كان الكلام عما لو نسب العيب والنقص إلى شخص مجهول أو عبر مردد بين أشخاص، قسمه المصنف إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الشبهة شبهة غير محسوبة، فد واحد من أهل بلد، من أهل بلدة، فد واحد من عشيرة. قال المصنف رحمه الله: هذا القسم على رأيي أنا هذا مو غيب، لأن أنا أشترط كون الكشف في الغيبة كشفا لعيب مستور، وكشف العيب المستور يحتاجنا أن يكون المقول فيه معلوما معروفا للآخر. نعم، عند المشهور هذا غيبة، لأنه ذكر لعيب يكرهه لو سمعه. وذول أي واحد الآن من عندهم لو أنه قيل، لو هو المجهول لو قيل له، فالواحد قال له أنه هذا فلان يتكلم عنك، راح يتأذى، يتأذى لأن باعتبار يتكلم عن أحد واحد من هاي البلدة، يعني الواقعي المعيوب الواقعي يتأذى لو سمع، مع أنه مردد. هذا كان القسم الأول. القسم الثاني شبهة محصورة. المصنف قسم الشبهة المحصورة إلى قسمين: شبهة محصورة مواسعة، محصورة بعدد، لكن هذا العدد هم مو ضيق جدا، 20 نفر مثلا، 20 نفر، أجيب مثال واضح، 20 نفر، بحيث كل واحد من هؤلاء لو قيل له ما سمعه فإنه ما سمع مني فإنه لا يكره أن يكون أحد المحتملين، لا يكره. هذا المناط في القسم الأول، 20 نفر ما تقبل، نصعد الاحتمال نسوي 40 نفر مثلا، نسوي 50، دائرة واسعة، لكن واسعة بشبهة معدودة محصورة. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف قال حكمها مثل حكم القسم الأول. الشق الثاني من القسم الثاني: عدد الأفراد المحصورين قليل كلش، 3 2، المصنف جاب مثال النفرين حتى يكون واضح. أي واحد من عندهم تقول له أن فلان قال اليوم أن أحد ابني زيد بخيل، يتأذى، جعله في معرض الاحتمال 50%، 30%، 25%، يتأذى حينئذ. شو رأيك شيخنا، غيبة لو مو غيبة؟ قال أكو 3 وجوه. الوجه الأول أنها غيبة للاثنين معا، هم اللي بيه العيب الواقعي وهم اللي مو بخيل في الواقع، اثنيناتهم. الوجه الثاني أنه ليس بغيبة لهما معا، لا هذا غيبة ولا هذا غيبة. طبعا على الوجه الأول فعل حرامين، اغتاب غيبتين حرامين، له عقابان. الوجه الثاني قال لا هاي غيبة لا هاي غيبة. نعم، قد نقول بالحرمة من باب الإساءة إلى المؤمن، أنا من جعلت الاحتمال في هذا أنه بخيل 50% أسأت له، فأحصل حرام من باب الإساءة لهما معه، لكن هذا مو غيبة. وقد يكون، وقد تكون حرمة الإساءة أخف وطأة من حرمة الغيبة. الوجه الثالث أنه غيبة للبخيل الواقعي وإساءة لأخيه الذي ليس هو ببخيل. قلت لكم أنه الوجه الأول ينسجم مع تعريف المشهور، لأن أكو كراهة فيما ذكر. الوجه الثاني والثالث اثنينات ينسجمن مع تعريف المصنف. المصنف ما حدد مختارة. الوجه الثاني والثالث ينسجم مع تعريف المصنف، كشف للعيب المستور. الوجه الثاني باعتبار أنه أنا ليش ماكو غيبة؟ لأن ماكو كشف للعيب المستور، لا يوجد كشف للعيب المستور. كشف العيب المستور كنا شخص، أنا خليته على نحو الاحتمال مو أكثر من ذلك، واحد من هذول الاثنين هو بخيل، ما صار كشف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لا، أكو كشف بمقدار معقول 50%، 50% صار كل واحد من عندهما مكشوف العيب المستور، وبالتالي قريب أن يعرف، قريب جدا أن يعرف، كشف لكن كشف ناقص عن العيب المستور، مو كشف تام، وبالتالي أنا اغتبت هذا الشخص لأن كشفت عن عيبه المستور بمقدار معتد به، ذاك الثاني إساءة أسأت له.
بل. لو مثلا 6 بتبقى محصوره.
اي هنا الستة، هل ان كل واحد منهم يتاذى؟
لا قصدي
لو سمع
ها المصنف.
على المصنف هو اقول هل المثال شو يشوفونه؟ قلت احد ابناء زيد دنيء ذميم زين ظالم لاهله وهم 6، حينئذ يتاذى كل واحد بهم لو سمع هذا الاحتمال انه جعل احد موارد الاحتمال، جعل أحد موارد العيب بنحو الاحتمال، هل يتأذى أو لا يتأذى؟ شو تشوفون الستة يتأذى لو لا؟ لا تشوفونه يتأذى لو ما يتأذى؟ يتأذى يتأذى يكره أن يكون في معرض احتمال العيب المستور، في معرض نسبة العيب المستور له ولو بنحو الاحتمال يتأذى. إذا يتأذى راح يدخل في هذا الشق الثاني، إذا دخل راح تجي به الاحتمالات الثلاثة، حينئذ هذا هل هو كشف أو ليس بكشف للعيب المستور؟ نجي بناء على الثاني، الوجه الثاني كشف العيب المستور يحتاج إلى تعيين وتشخيص، بناء على الوجه الثالث لا هذا كشف، فطبعا ما كشفنا على الوجه الثاني، ما كشفنا عيبا مستور، لابد أعين شخصا. الوجه الثالث لا، الاحتمال كافي في كشف العيب المستور، صار واحد من عندهم، انت سامع في اي وقت من الاوقات تباوع للقرائن قد تعرف فلان هو الذي كان بخيل، هو اللي كان ظالم دنيء، نفس الكلام بين 2 و6 نفس الكلام. المصنف رحمه الله ما طاب له ان ينتقل الى موضوع اخر، وانما الكركي في جامع المقاصد نقل عبارة عن بعض الفضلاء، هاي العبارة استوقفت المصنف رحمه الله، هاي العبارة بيها 3 احتمالات، خنشوف هاي الاحتمالات صحيحة لو كان الاحتمال الأول هو مقصود هذا الفاضل، فهل هو صحيح لو لا؟ احتمال الثاني أكو أيضا احتمال ثاني في مقصود هذا الفاضل، صحيح لو مو صحيح؟ الاحتمال العبارة هي كالتالي، هذا الفاضل أيضا اشترط في الغيبة الشبهة المحصورة، أن يكون الأفراد محصورين لكي تكون غيبة، يعني إما أن يكون المتعلق معين زي البخيل، لو المتعلق محصور في مجموعة أفراد قليلين في 4، 5، 10، اشترط المحصورية، إما المحصورية في شخص واحد أو المحصورية في أفراد قليلين. وأما لو كانت الشبهة غير محصورة قال فليس بغيبة. بعدين هذا الفاضل قال هاي العبارة قال لو نسب العيب إلى أهل بلدة محصورين، حينئذ لو قال عن أهل بلدة غير محصورين، لو قال عيبا لم يحتسب غيبة، لو نسب العيب إلى أهل بلدة وعددهم هواية، عددهم 1000 نفر، 2000 نفر، 1,000,000 نفر، أيا كان نسب لهم العيب، قال فد واحد من أهل هاي البلدة لو قال عن أهل بلدة غير محصورين ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، لو قال لم يحتسب غيبة. هاي العبارة اللي قالها هذا الفاضل، شوفوا العبارة، لو قال عن أهل بلدة غير محصورين لو قال ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، هذا القول مالت عن أهل البلدة ليس بغيبة، هذا العيب لو قال عن شخص واحد هو غيبة، هذا العيب لو نسبه لأهل بلدة غير محصورين هذا مو غيبة. المصنف قال شنو مقصود هذا الفاضل المنقول عنه؟ ما هو مقصوده؟ 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الفاضل يقصد أن هذا القائل نسب العيب إلى كل أهل البلد، كلهم يعتبرهم بخلاء أو كلهم يعتبرهم دنيئين الطبع، هكذا نسبه لكل أهل البلد. خب هذا غيبة لو مو غيبة؟ غيبة. شلون ينفي الغيبة عنه؟ غيبة، بدل أن ينسب، بل هاي غيبة أعظم من تلك. مرة ينسب العيب إلى شخص واحد، مرة ينسب العيب إلى 2000 شخص، غيبة. ذاك غيبة باتجاه واحد، هذا غيبة باتجاه 1000 واحد، هذه غيبة. لا يحق لنا أن ننفي الغيبة عن ذلك، عن هذا الشخص. هذا كشف لعيب مستور فهو غيب، كيف ينفيه عنه؟ هذا واحد. 2، الاحتمال الثاني، أن يكون مقصود هذا الفاضل هو أن واحدا من أهل هذه البلدة أو بعضا قليل من أهل هاي البلدة هم بخلاء، واحد من عندهم أو 5 من عندهم أو 10 من عندهم ذولا بخلاء، مو كل البلدة بخيلة، بعضهم بخلاء. إذا كان هذا مقصوده فلا بأس به، هاي شبهة غير محصورة. ومثل ما إحنا قلنا هاي مو غيبة، الأخ قاعد يعتقد الفاضل، ولعله أن راقي صاحب جامع السعادات، لعله يعتقد البلي مثل ما إحنا نعتقد، هو يعتقد أن هذا مو غيبة، هذا لا بأس به، هذا المقدار لا بأس به. بعدين نقول إن شاء الله عبارة عن كاشف الغطاء نقلها صاحب الجواهر مؤيد لكلامه رحمه الله.
العبارة ما توهبها.
ها؟
العبارة ما توهبها.
أي العبارة، ولذلك المصنف احتمل هذا الاحتمال الأول. قال إذا مقصود الجميع هاي غيبة، إذا مقصود 1، 2، 10 هذه
رأينا
هذا مو غيبة، بل مثل ما إحنا نعتقد هاي مو غيبة. أما إذا كان مقصود الأغلب، أغلب أهل هاي البلدة بخلاء، عددهم 2000، أغلب أهل هاي البلدة 1500 نفر مثلا، هكذا مقصودة، هاي غيبة لو مو غيبة؟ قال أنا بالنسبة لي أنا المصنف أعتقد بوجود الوجهين اللذين ذكرناهما في يوم أمس في الشبهة المحصورة، نفس الوجهين يأتيان في المقام، في يعني ما ذكرته في أحد ابني زيد بخيل، واحد من أولاد زيد 2 أو 3 بخيل، نفس الوجهين هناك ذكرنا 3، قال نفس الوجهين اللذين مضيا هناك يأتيان في المقام. شنو هما الوجهان؟ لو نقول هاي غيبة لهؤلاء الأغلب، لو نقول هذه ليست غيبة غيبة لهؤلاء الأغلب. طبعا هنا الشبهة محصورة لو مو محصورة، إذا باوعنا لعدد سكان القرية هذه غيبة غير محصورة، الأفراد غير محصورين، عدد كبير جدا. لكن إذا لاحظنا العدد اللي هو ذكره، العدد الذي ذكره هو الأغلب، يعني اللي في مثالنا 1500، لو كان يقصد الأغلب هنا راح يصير شبهة محصورة، شبهة محصورة من باب الكثير في الكثير. إذا عددها 2000، أنا ذكرت 1500، هاي محصورة لأنه هاي 1500 تساوي 3 من أصل 4، 3/4، فهاي شبهة محصورة، تحدثت عن شبهة محصورة دائرتها الكثير في الكثير، مرة قليل في الكثير، شبهة محصورة، قلت واحد من هاي البلدة، إيش قد هم عددهم 2000، واحد من هذه أو 10 من أهل هاي البلدة، هاي شبهة محصورة في القليل من الكثير. أما لما قلت أغلب، هاي شبهة محصورة في الكثير من الكثير، لاحظون كيف؟ في المقام هاي شبهة محصورة، لكن في الكثير من الكثير أنا حصرت، قلت يا بت 3/4 أغلبهم، هذا المقصود، هذا المقصود، هاي البلدة بخلاء، قصدي يعني أغلبهم. هنا شنو اللي صار؟ هذه غيبة، هاي غيبة. ليش؟ لأنه هذه نسبت عيبا لهم وهم يكرهون هذه النسبة، يكرهون أن ينسب لهم هذا العيب. أي واحد من عندهم تلزمة وتقول لا يقول ما أقبل، على تعريف المشهور هاي غيبة، أما على تعريفي أنا المصنف هاي مو غيبة، لأنني لم أكشف عن عيب مستور. الكشف عن العيب المستور يحتاج إلى تعيين الشخص المقول فيه، أنا ما عينته، أنا جعلته مردد، أنا جعلته مردد. هناك ذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الثالث أنها غيبة بإزاء الواقعي، الاحتمال الثاني أنها ليست غيبة للجميع، الاحتمال الثالث أنها غيبة بإزاء صاحب العيب الواقعي. هذا الثالث ما ذكر المصنف هنا. أكو احتمال في العبارة أن الثالث والثاني اثنينات جمعهن في الاحتمال الثاني، لأنه ما له معنى أن يحذف الاحتمال الثاني. نفس الاحتمال الثالث موجود مع الاحتمال الثاني في عبارة واحدة، بالتطبيق إن شاء الله أشير إلى هنا. إذن هذا الاحتمال الثالث في عبارة الفاضي عندنا وجهين، لكن بناء على مختاري أنا المصنف الوجه الثاني هو اللي لازم يتقدم، مو الأول. الأول ينسجم مع مختار المشهور في تعريف الغيبة. راح يصير غيبة عندك. بل صحيح. أما بالنسبة إنه لو كان هذا هو مراده، يقول أنا عندي الوجهين والوجه الثاني هو اللي ينسجم مع تعريفه. الخلاصة المصنف رحمه الله يقول خلاصة المطلب إذا أرد جمعها أن الحرمة ما تكون ما تجري مجرى الغيبة. الحرمة والغيبة بينهما عموم وخصوص من وجه. قد يكون ذكر العيب في الشخص مو غيبة ولكنه حرام، قد يكون حرام ولكنه مو غيبة، وقد يجتمع ذكر العيب في الشخص، ذكر العيب مع قصد التنقيص والذم، هذا هم حرام هم غيبة، لأنه عيب مستور كشفته، هذا هم عند المصنف هم حرام هم غيبة. أما ذكر العيب الظاهر بقصد التنقيص والإزراء والذم، هذا المصنف عنده مو غيبة لأنه ظاهر لكنه حرام، هذا حرام إلا إذا كان يستحق أحسن، فهذا حرام. ثالثا ذكر العيب المستور من دون قصد الذم والتنقيص، هذه غيبة، هذه غيبة ولكنها غير محرمة عند المصنف كما تقدم ذكره منه، بل فهذا أيضا مو غيبة، لا بقصد التنقيص ولا هو وصف مشعر بالذم، فهذا لا يكون غيبة عند المصنف رحمه الله، فهذا يكون غيبة لكنه ليس بمحرم لأنه كشف لعيب المسلم. إمؤان السامع ما أدري، بلي أنا رحت إلى بلدة معينة وأنت أصلا ما تعرفهم، ما رايح لهنا. أنا من رحت، أنا من رحت، أنت أصلا ما رايح للبلدة، رحت شفت الطبائع جيت وحكيت لك. زين بالنسبة إليك مستور، بالنسبة إليك مستور. المتجاهر في يعني حتى نقول هؤلاء متجاهرون، لابد أن نقول يعني كل البلدات الأخرى هم يتدري بموضوع، لا يتورعون عن إبراز هذا العيب أمام البلدات الأخرى. أما بالنسبة للمتجاهر، متجاهر لمن يعرف، أما اللي ما يدري هذا راح يصير مستور بالنسبة إليه.
يعني البلدة راح منظرها
مثل الأشخاص، أي دائرتها هم تكون واسعة، هم جهة معينة كالأشخاص، يصدق في حقهم التجاهر أو لا يصدق في حقهم التجاهر.
إذا كان الذم ما يأثرني بيدي، مثل أنا أقول البلدة الفلانية بخلاء كمان يطلب عن جزمة، لكن هم طبيعتهم الاقتصاد،
هذا عند المصنف هذه لا، شوفوا مرة نعتبرها عيب ونقص، مرة ما نعتبرها عيب ونقص. المصنف يوم أمس أشار إشارة إلى هذا،
أنا أعتبره،
قال هذا إذا هو عيب مستور هذا غيب، هذا غيب، لو كان عيب هذا غيبة، لكن قد لا يفيد لا يفيد تأثيرا عند السامع. ما ينقص
أنا حتى لو قصد الذنب
بل هذا ما ينقص. إذا أنا من أحكي السامع ما يتأثر بحكايتي ما يحط من كرامة الجهة المقولة فيها، بل يقول هذا مو محرم، هذا مو حرام، هذا غيبة لكنه محرم، هذا بناء على اعتبار التأثير عند السامع. قال في جامع المقاصد بعد أن ذكر حكم الأقسام الثلاثة في المجهول المقول فيه المجهول، راح ينقل عبارة قالها بعض الأفاضل: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها، يعني المقول فيه، محصورا. شبهة محصورة، محصورة لا أقول شبهة محصورة، محصورا إما محصورا شخصيا معينا وإما شبهة محصورة لكن في أعداد قليلة، أن يكون متعلقها محصور، إما شخصي محدد معين هذا محصور، وإما تكون شبهة محصورة أفرادها معدودين، وإلا إن لم يكن متعلقها محصورا يعني الشبهة غير محصورة فلا تعد غيبة. أصل هذا المطلب مثل المطلب اللي احنا ذكرنا، هذا المطلب إلى هنا تام وما عدنا ويا مشكلة، لكن منا راح تبدي القصة. قال: فلو قال عن أهل بلدة غير محصورين، هي غير محصورة صحيح محصورين، غير محصورين، ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، هاي كان غيبة، هذا كان غيبة، هذا جواب للو الثانية، جواب للو الثانية، لو قاله لم يحتسب غيبة، هذا جواب للو الأولى. فلو قال، أعيد العبارة، فلو قال القائل عن أهل بلدة غير محصورين، ما هاي ما يعني عيبا ونقصا، عيبا ونقصا، لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب، هذه راجعة للو الأولى، هذا الذي قاله بإزاء البلدة بإزاء أهل البلدة لم يحتسب غيبة، انتهى كلام جامع المقاصد، انتهى كلام جامع المقاصد الناقل لقول بعض الفضلاء. أقول ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول، إن أراد هذا الفاضل الذي نقل عنه الكركي، أراد ماذا؟ أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، حتى وإن قصد انتقاص كل منهم، حتى وإن قصد انتقاص كل منهم، كما لو قال القائل أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم بخلاء كذا وكذا، إذا هذا مقصود الفاضل من عبارته الأخيرة فهذه العبارة مو صحيحة، هذا المقصود مو صحيح، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة، هي غيبة، غيبة محرمة، اغتاب الجميع، الأدهى أنه حصل على معاصي بعدد أهل البلدة، ولا وجه لإخراجه عن موضوع الغيبة أو حكم الغيبة، هاي غيبة وحرام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أراد ماذا؟ أراد أن ذم، لو أراد القائل الفاضل بعبارته الأخيرة أن ذم المردد بين غير المحصور، يعني ذم لواحد من أهل البلدة أو عشرة من أهل البلدة لا يعد غيبة، إذا هذا مقصوده فلا بأس، كما ذكرنا إحنا هم تبنينا هذا المعنى. ولذا ذكر بعضٌ هذا المرحوم صاحب الجواهر، ذكر بعض تبعا لبعض الأساطين، بعض الأساطين كاشف الغطاء، في مستثنيات الغيبة. عندما بدأ يتحدث عن المستثنيات ماذا ذكر؟ ذكر ما؟ هذا مفعول به لقوله ذكر. ذكر ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية. هو عندما ذم أهل القرية أو ذم الطائفة أو ذم أهل البلدة، لكن مع قيام القرينة على عدم إرادة الجمع، عنده قرين عنهم ما يريد الكل، يريد البعض مثلا، هذا معنى يريد لواحد أو يريد لعشرة أو يريد بعضهم، قرينة حالية مقالية مو مهم، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة أو بعض القرى. استثنى صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء في مستثنيات الغيبة ذكر هذا المورد، ذكره لماذا؟ هذا بناء على هذا مثل الاحتمال الثاني، مثل الاحتمال الثاني. هذا الفاضل عندما نسب العيب قال لو أن العيب نسب إلى أهل القرية فليس بغيبة، لعله يقصد ما قصده صاحب الجواهر. إحنا نحتمل بأن مراد هذا الفاضل أنه نسب العيب إلى بعض من أهل القرية، يعني أكو قرينة على أن الناسب نسب العيب إلى البعض، قرينة على عدم إرادة الجمع مثل ما ذكره صاحب الجواهر. هذا الاحتمال الثاني لا تستغربه، لا تستبعد من كلام الفاضل، هذا الاحتمال الثاني له مؤيد مما ذكره صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء، فلا يعد غيبة. لكن الفرق وين؟ بين اللي بناء على الاحتمال الثاني في كلام الفاضل وبين صاحب الجواهر، الفرق هو في أن هذا الفاضل قال هاي مو غيبة، بينما صاحب الجواهر قال هاي غيبة لكن مو محرمة، جعلها من المستثنيات، غيبة مو محرمة. في يوم أمس المصنف قال ليش مو محرمة، بناء على تعريف المشروع هاي غيبة مو محرمة لأنها لا تؤثر لدى السامع، السامع ما راح ينحط عند قيمة كل أهل البلدة أو القرية أو الطائفة المعينة. ولو أراد الأغلب، يعني هذا احتمال ثالث في عبارة الفاضل، لو كان الفاضل مقصودة من هاي عبارته المتقدمة أن أغلب أهل القرية بخلاء، ففي كون ما قاله اغتيابا لكل منهم، هذا الوجه الأول، كالوجه الأول الذي من الوجوه الثلاثة الذي تقدم في يوم أمس، وعدمه هذا الوجه الثاني، وعدم كونه اغتيابا للجميع هذا الوجه الثاني الذي تقدم في يوم أمس، ما تقدم في المحصور، ما تقدم في شبهة المحصورة والدليل ذكرناه هنا. الوجه الثالث ليش ما ذكرته شيخنا؟ يحتمل أن الوجه الثاني والثالث لنات الداخلات في قوله وعدمه، وعدمه هاي الها ترجع علما، عدم كونه اغتيابا للجميع، عدم كونه اغتيابا للجميع يعني نحن على خلاف الوجه الأول، أو الوجه الأول يقول غيبة للجميع، في الوجه الثاني ننفي كونه غيبة للجميع، ننفي كونه غيبة للجميع، إما بأن نقول الجميع لم يحصل غيبة لأي واحد، وإما نقول أنه غيبة للمعيوب الواقعي وليس غيبة لغير المعيوب الواقعي. المهم نحن ننفي الغيبة للجميع، ننفي وجود غيبة متعلقة بجميع أفراد القرية، هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الثالث. طبعا البعض يعتقد ان هذا الاحتمال عن هذا هاي العباره ولو ارادها هي مراجعه لعباره الفاضل، يجعل هاي العباره راجعه لاصل مطلب المصنف، فتكون المصنف مو ذكر عندنا الشبهه غير محصوره ومحصوره، الشبهه المحصوره ذكر لها شقان، الشق الأول دائرة المحصورة دائرة شوية واسعة، الشق الثاني دائرة ضيقة باثنين. الشق الأول واحد من أصدقائي اللي هم 50، الشق الثاني أحد ابني زيد، الشق الثالث هذا الأغلى. البعض هيك يفسر لكن ما يقعد ويا العبارة، سأنتوا تمعنوا به تشوفون عبارة المصنف ما تنسجم ويا هذا الاحتمال. وبالجملة فالمدار في التحريم ليس هو المدار في التحريم، غير المدار في صدق الغيبة، قد ما تكون غيبة لكنها حرام. وبينهما عموم من وجه، مادة الاجتماع ذكر العيب المستور مع قصد الذم والتنقيص، مادتي الافتراق ذكر عيب مستور بدون قصد الذم والتنقيص، وذكر عيب ظاهر مع قصد الذم والتنقيص. مادتان للافتراق ذكر عيب ظاهر مع قصد الذم والتنقيص حرام وليس غيبة عند المصنف، ذكر العيب المستور من دون قصد الذم والتنقيص هذه غيبة لكنها محرمة عند المصنف، والحمد لله رب العالمين. ها شيخ، مادة الافتراق مادة الاجتماع ذكر العيب المستور مع قصد الذم والتنقيص. مادة الافتراق ذكر عيب المستور من دون قصد الذم، هذه غيبة من عيب المستور لكنها مو محرمة بدون قصد الذم، راح تكون شيء بعد مادة الافتراق الان. ها لا من دون مقام النصح هذه غيبة لكنها ليست مقام. أما لو ذكر عيبا خفيا من دون قصد التنقيص ولم يكن مشعرا بالذنب لا تنقيص ولا إرهاب، طبعا هذا عدم إشعار بالذنب ما جاء مع قصد مع عدم قصد التنقيص كان هذا حرام. الروايات الثلاث فيه إهانة كمستجدات الغيبة أفضل كمثال
يعني الافتراق أحسن مستجدات الغيبة
هذا في أنه غيبة غير محرمة. إحنا نريد نجي مثال للغيبة مادة الافتراق من جهة الغيبة، يعني الغيبة لكنها ليست محرمة.